السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من أحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى بعد قراءة هذه الأحاديث. فمن كان عنده سؤال فليكتب، ومن بعث بسؤاله سنجيب إن شاء الله تعالى عليه بإذن الله تعالى بعد هذه القراءة. حديث أبي سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة وفيه: وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في بيان ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في استفتاحه وقبل شروعه في القراءة. فقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يستفتح الصلاة بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. جاء هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو من المحفوظ عنه في صلاته بأصحابه، وقد أقره الصحابة حين سمعوه، فدل ذلك على أنه مما حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الذكر في استفتاح الصلاة موقوفا على عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء مرفوعا عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، ولذلك قال: ونحوه، أي نحو هذا الاستفتاح جاء عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الخمسة وهم أحمد وأصحاب السنن. إلا أن إسناد هذا الحديث عامة العلماء على ضعفه، فهو ضعيف من حيث إسناده، لكن العلماء أخذوا بهذا الذكر وجعلوه من أدعية الاستفتاح لثبوته موقوفا على عمر في قراءته في صلاته وذكره لهذا الاستفتاح جهرا بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا عاضدا لهذه الرواية التي جاءت عن أبي سعيد، فهي وإن كانت ضعيفة من حيث الإسناد لكن تتقوى بما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. وفي هذه الرواية، رواية أبي سعيد، زيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا الذكر وهو الاستعاذة قبل القراءة عامة العلماء، جماهير العلماء، على مشروعيتها واستحبابها، وذلك أن الله تعالى أمر بالاستعاذة في القراءة، فقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا في كل قراءة، سواء كانت القراءة في الصلاة أو خارج الصلاة، ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى استحباب ذلك للآية ولما جاء من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد روي التعوذ قبل القراءة عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعن عبد الله بن مسعود، وله مزية، عمر له سنة متبعة، وعبد الله بن مسعود هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب القرآن أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وثبت التعوذ أيضا قبل القراءة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء أنه يستحب أن يستفتح الصلاة بعد الاستفتاح، يستفتح القراءة بالاستعاذة، بأن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو غير ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيغ الاستعاذة. وجمهور العلماء على أن ذلك سنة وليس واجبا، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، ولم يأمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس، إنما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا جماهير العلماء على أن الاستعاذة قبل القراءة سواء في الصلاة أو في غيرها ليست واجبة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاستعاذة قبل القراءة مطلقا في الصلاة وفي غيرها. حكي هذا القول عن عطاء ابن أبي رباح من التابعين، وعن سفيان الثوري، وعن بعض الظاهرية، والذي عليه جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم أنه سنة. وقد جاءت رواية عن الإمام أحمد بأن الاستعاذة واجبة، أما ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله فإنه يرى أن الاستعاذة في النافلة جائزة، أي ليست مستحبة ولا واجبة، إنما هي جائزة، وأما في الفرض فهي مكروهة. هذا ما ذهب إليه مالك رحمه الله. هذه مذاهب العلماء وطرائقهم في ما يتعلق بحكم الاستعاذة عند القراءة. والراجح من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه العامة والجماهير من أهل العلم من أن الاستعاذة مستحبة، ودليل ذلك قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك ثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة كما تقدم، ثبت عن عمر وعن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما صيغة وأما محل الاستعاذة، فمحل الاستعاذة في ظاهر عمل النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أصحابه أنها تكون قبل القراءة، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يشرع في القراءة، سواء في هذا الفرض والنفل. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن محل الاستعاذة هو بعد الفراغ من القراءة، لأن الله عز وجل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فقالوا إن الاستعاذة تكون بعد الفراغ من القراءة، وهذا ما ذهب إليه المالكية رحمهم الله في القول في أحد القولين المنقولين عنهم، والقول الآخر موافق للجمهور. والصواب فيما يتعلق بموضع الاستعاذة أنها بين يدي القراءة، الاستعاذة تكون بين يدي القراءة. وأما هل يسر أو يجهر بها، فمن العلماء من قال يستحب الإسرار بها، وهذا الذي عليه الجمهور، ومنهم من استحب الجهر بها، ومنهم من سوى بين الجهر والإسرار. والذي يظهر أن الاستعاذة في الصلاة يسن الإسرار بها، فإنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها، وما جهر به يسن الجهر فيه، وما أخفاه فيسن إخفاؤه. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في بيان هذا الطريق وهذا المسلك للناس، قال ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكموه، يعني من القراءة في الصلاة، وما أخفاه أخفيناه. فدل ذلك على أن الاستعاذة ليست سنة، لأنه لم ينقل في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهر بالاستعاذة. وهل يكرر الاستعاذة في كل ركعة أم يكتفي بالاستعاذة في أول صلاته؟ هي مشروعة في أول الصلاة في قول جماهير العلماء كما تقدم. أما التكرار فمن أهل العلم من قال يستحب التكرار، ومنهم من قال يكره التكرار وهو قول الجمهور أنه لا يستحب التكرار بل التكرار مكروه في الركعة غير في الركعة الثانية والثالثة، وهذا مذهب الحنفية وهو قول للشافعية وهو المذهب عند الحنابلة، فيكتفي بالاستعاذة في أول القراءة. وأما فصل القراءة بذكر أو دعاء مما يكون في الصلاة فإن هذا لا يقطع قراءته السابقة بل هو صلة الصلاة بل هو صلة القراءة السابقة، فلا يحتاج إلى أن يستأنف باستعاذة جديدة لأجل القراءة في الركعة الثانية، فالقراءة شيء واحد في الصلاة فيكتفي فيه بالاستعاذة، وهذا هو الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم. أما ما هي الصيغة التي تشرع في الاستعاذة، فمن العلماء من قال أفضل الصيغ ما أمر الله تعالى به في قوله فإذا قرئ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فأفضل الصيغة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنها الصيغة التي أمر الله تعالى بها في كتابه. وقال آخرون بل الصيغة المستحبة في الاستعاذة هي أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لأنها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقله أبو سعيد في هذا الحديث، ولأن الله تعالى أمر بذلك في قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وفي آية أخرى قال إنه هو السميع العليم في موضعين من كتاب الله عز وجل، فرجح بعضهم ذلك لأجل أنه تكرر في القرآن في موضعين، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأمر واسع وأنه يقول مرة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ففي كل موافقة لما جاءت به النصوص في القرآن والسنة. وما يتعلق بهذه الجملة قول المصلي والقارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما معناه؟ ما معنى قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ معنى أعوذ بالله أي ألتجئ إليه وأحتمي به وأعتصم به وأطلب العوذ منه، هذا معنى الاستعاذة. فالاستعاذة هي احتماء، هي اعتصام، هي التجاء إلى الله عز وجل من الشيطان الرجيم. واعلم أن هذا العدو وهو الشيطان نعوذ بالله من شره وكيده ومكره ونفخه ونفثه وهمزه، شيطان عدو مرصد، عدو مرصد قاعد للإنسان لا ينفك عن تربص به لينال منه، كما قال الله تعالى فيما سمعنا من قراءة رب بما أغويتني، قال فبما أغويتني، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي لا تجد أكثرهم عابدين قائمين بما أمرتهم به من العبادة، هذا معنى قوله ولا تجد أكثرهم شاكرين، نتاج هذا الكيد الكبار والمكر المتوالي الذي يفعله هذا العدو ببني آدم، فأكثر الناس صرعى هذا العدو ولا سبيل لتوقي شره والنجاة من ضره إلا بالاحتماء والاعتصام بالله عز وجل. ولذلك عندما ذكر الله تعالى عداوة الشيطان لم يذكر في سبيل السلامة منها سوى الاحتماء به والاعتصام والالتجاء إليه بالاستعاذة، قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فأمر الله عز وجل بالاستعاذة به وهو طلب الحماية منه، فلا سبيل لوقاية شره وكيده ومكره وضره إلا بأن يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل بطلب العصمة والحماية منه. ولهذا جدير بالمؤمن أن يكثر بالله، أن يكثر من الاستعاذة بالله عز وجل من هذا العدو ليتوقع شره ويتوقى مكره وضره، بخلاف العدو الإنسي فإن الله أمر في العدو الإنسي بالمدافعة بالتي هي أحسن، قال جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيش؟ ولي حميم. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ما في مداراة ولا في مدافعة إلا باللجأ والاعتصام إلى الله عز وجل فبه الوقاية، ومنه الحفظ والصيانة وبه العصمة، فكلما زاد العبد لجأ إلى الله حماه الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فبقدر ما تحقق من عبوديتك لله عز وجل في قلبك وعملك بقدر ما تنال من عصمة الله وحمايته وحفظه وإعادته من مكر الشيطان وكيده. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدفع عنا وعنكم كيده، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وأن يعيذنا من نفخه ونفثه وهمزه. هذا الحديث ذكر ثلاثة أمور تتعلق بالشيطان بعد الاستعاذة منه، وهذا على وجه التخصيص بعد العموم، فإن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، والمراد بهمزه ما يصيب به الإنسان من غياب العقل وهو الجنون، وسماه همزا لأنه جعل من لأنه يأتي بنوع من الغمز والنخس الذي يوقع الإنسان في الهمز وهو الجنون وغياب العقل. وأما نفخه فنفخه هو الكبر وما يلقيه في نفس الإنسان من التعاظم والعلو الذي يتنافى مع حقيقة العبودية، فإن كل من نفخ في نفسه الشيطان حتى عظم كان ذلك مخرجا له عن صفات عباد الله وأوليائه، فإن صفات المؤمنين كما قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فليس عندهم علو ولا سمو ولا علو على الخلق وارتفاع، كما قال الله جل وعلا: وتلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فكل من طلب العلو على الخلق فليس من أهل الآخرة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة من كبر يعني أقل ما يوزن من الكبر إذا دب إلى القلب كان حائلا بين الإنسان ودخول الجنة. حتى يطهر فإن الجنة طيبة لا يدخلها إلا العباد الذين حققوا العبودية، ولا يمكن أن تتحقق العبودية على وجه الكمال الذي يدخل به الإنسان الجنة وفي قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن الكبر علو وهذا يتنافى مع العبادة التي تقتضي الذل والخضوع والانخفاض لله جل وعلا. لهذا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أدنى ما يكون في القلب من الكبر ورؤية النفس والعلو على الخلق يحول بين الإنسان وبين دخول الجنة. ولهذا ينبغي أن يتعاهد الإنسان قلبه بتطهيره وتنقيته وتطيبه من أن يدب إليه شيء من الكبر، فإن ذلك يحول بينه وبين الجنة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ونفثه، فالنفث هنا هو كل ما يلقيه في قلب الإنسان من القول الباطل، سواء كان شعرا أو كان نثرا أو كان مما يجهر به أو يجول في خاطره، فكله يدخل في مسمى النفث. فالنفث هو كل قول أو فكر باطل، وقد خصه بعض أهل العلم بالشعر، لكن هذا على وجه التمثيل وليس على وجه الحصر، فإن النفث يكون بالشعر الباطل وبالقول الزور وبغير ذلك مما يكون في النفس مما يجول فيها ويعتلج فيها من الأفكار. ووصف الشيطان بالرجيم لأنه مرجوم، فرجيم فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم، وذلك أنه مطرود من رحمة الله، نعوذ بالله من الخذلان. فيسن لمن شرع في الصلاة بعد أن يقول الاستفتاح وقبل قراءته أن يستعيذ سرا بهذه الاستعاذة أو بغيرها من صيغ الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإن قال من نفخه ونفثه وهمزه فذاك مما ورد به الحديث حديث أبي سعيد وغيره فلا بأس به. والله تعالى أعلم. نقف على هذا الحديث ونجيب على الأسئلة، وغدا نستكمل إن شاء الله تعالى أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.